صباح الخير شهرزاد لك ولكل السادة الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفضاء الصباحي من إذاعة الجزائر القناة الأولى. ضيفنا اليوم هو سيد محمد فادن الخبير في القانون الدستوري والعضو السابق في المجلس الدستوري. صباح الخير سيد الفادن.
صباح الخير، أهلا وسهلا مرحبا.
إذن رئيس الجمهورية عقد يوم أمس مجلس وزاري، كان خرج بعدة نقاط تخص خاصة قانون الانتخابات وموائمة القانون مع نصوص الدستور الذي تم المصادقة عليه في 7 فيفري. سيدي الفضل، نبدأ أولا بالقوانين التي تخص الانتخابات، كان صادق ودرس وصادق على 3 قوانين من بين 30 قانون. لماذا 3 قوانين؟ وهنا تظهر الحزمة الأولى من القوانين التي تتوائم مع الدستور.
نعم، شكرا للأخ رضوان. في البداية تعين التذكير بأن تدخلنا معكم اليوم في هذه الحصة هو يكون استنادا إلى بيان أمس، بيان مجلس الوزراء، لأن كثير من ربما التفاصيل سوف تأتي في القوانين، في مشاريع القوانين في حد ذاتها التي ليست لحد الآن في متناولنا. إذن بناء على ما جاء في بيان مجلس الوزراء للأمس اللي ترأسه فخامة رئيس الجمهورية، يظهر بأنه بدأ بالحزمة الأولى من القوانين المنبثقة عن الدستور. حقيقة الدستور أسس لأكثر من 30 قانون عضوي، لكن البداية كانت بـ3 قوانين عضوية، اللي هي القانون العضوي الناظم للعلاقات ما بين غرفتي البرلمان والحكومة، والقانون الثاني هو قانون المتعلق بالنظام الانتخابي، والقانون الثالث المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات. أقول ولربما أعتقد بأن هذه القوانين هي قوانين ذات أولوية. أولا، القانون الناظم للعلاقات مع البرلمان هو قانون إطار، قانون عمل، وبالتالي كان على الحكومة أن تبادر به كأول قانون، لأن هذا القانون سوف يؤسس لأولا تنظيم المجلس الشعبي، إعادة تنظيم المجلس الشعبي الوطني. هناك أحكام جديدة جاءت في الدستور تدخل في النظام تنظيم المجلس الشعبي الوطني، هناك كذلك أحكام تتعلق بتنظيم مجلس الأمة في حد ذاته. إذن هذا المحور الأول. المحور الأول، هناك أحكام تنظم الغرفتين فيما بعضهم البعض، علاقة المجلس الشعبي الوطني بمجلس الأمة، هذا هو المحور الثاني. والمحور الثالث في القانون الناظم للعلاقات هو العلاقات ما بين غرفتي البرلمان والحكومة. هذا هو العلاق، هو قانون منظم وناظم، منظم للمجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة على حدة، منظم للعلاقات ما بين الغرفتين، وكذلك منظم للعلاقات ما بين غرفة البرلمان والحكومة. إذن الحكومة كان ولابد أن تضع هذا القانون في أولوية لكي تسمح لها لمباشرة العمل تشريعته.
نعم،
الدستور الآن أسس لعلاقة جديدة بين الحكومة وبين غرفتي البرلمان. إذن هنا كان الظرف يفرض تنظيم، يفرض أن يكون سبق بالقانون الناظم للعلاقات مع البرلمان. أما ما يتعلق بنظام الانتخابات فهو أولوية مستعجلة. لماذا؟ لأننا نحن على بعد أقل من سنة من الانتخابات التشريعية لمايو 2017. قانون الانتخابات لما يوضع الآن كقانون عضوي، أكيد أنه راح فيما بعد نصوص تنظيمية تأتي في فيما بعد. إذا حسبناها زمنيا، مرور القانون على مستوى الغرفتين، ثم مروره على المجلس الدستوري اللي يخطر لمراقبة مدى مطابقته مع الدستور، واللي عنده شهر للفصل فيه، ثم الانتقال فيما بعد إلى النصوص التنظيمية ذات الصلة بنظام الانتخابات خاصة الهيئة العليا، بمعنى أننا حسابيا سوف نكون مجبرين على إعداد كل هذه الترسنة من القوانين وتنصيب الهيئة العليا على الأقل في آخر السنة، لأن في بداية السنة، لأن الهيئة الناخبة تستدعى 3 شهور قبل الانتخابات.
نعم،
3 شهور قبل شهر ماي، يعني في بداية سنة 2017 تستدعى الهيئة الناخبة، ولما تستدعى الهيئة الناخبة كل النصوص.
بمعنى رئيس الجمهورية سبق بقانون الانتخابات من أجل أنه يكون يتوازن مع التشريعيات المقبلة 2017.
جاء في كذلك في البيان تاع مجلس الوزراء هذه الجزئية. الجزئية أنه كانت الأولوية للقانون، لأن هناك انتخابات تشريعية في 2017، كذلك هناك انتخابات محلية، وبالتالي لازم كان يوضع كل الأطر التشريعية في الوقت المناسب. لأن ما ننساش الآن نظام الانتخابات راهي فيه الآن هيئة عليا لمراقبة الانتخابات، هذه الهيئة العليا لكي توضع لازم يفوت القانون العضوي أولا.
نعم.
ثم يأتي مرسوم تنظيمي كيفية اختيار هذه الآية. والمرسوم التنظيمي مثلا إذا كانت الأمور واضحة فيما يتعلق بالقضاة، لأن المبدأ اللي جاء في الهيئة العليا أنها تكون مناصفة، تكون عددها 410.
نعم.
بالتناصف ما بين القضاة وممثلي المجتمع المدني. المشكلة يطرح في ممثلي المجتمع المدني وليس في القضاة، لأن القضاة يقترحون من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
نعم.
المجلس الأعلى للقضاء عنده خريطة توزيع القضاة على المستوى الوطني، المحاكم الموجودين فيها والمجالس الموجودين فيها، وبالتالي يستطيع المجلس الأعلى للقضاء أن يعين النصف المعني به في ظرف قياسي تقريبا، لأن عنده كل المعطيات. لكن تمثيل المجتمع المدني، لأن تمثيل المجتمع المدني لازم يكون يشمل جميع ولايات الوطن، لأن المادة الدستورية تقول بأنه ينشرون على مستوى جميع ولايات الوطن. كيف تتم هذه العملية؟ ومثل المجتمع المدني، ما هو المجتمع المدني؟ ومن هم الذين، هل كل إنسان مثلا تتوفر فيه الشروط؟ لأن الآن ما لبناش ما هي الشروط المقترحة للعضوية في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
نعم.
هل كل مواطن تتوفر فيه الشروط لأن يكون عضو الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أن يتقدم ترشيحه؟ إذا هو عنده حق هذا المواطن باش يقدم ترشيحه، إلى إي 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 إلى من يقدم هذا الترشيح؟
نعم.
أم كنت تكون هناك صيغة أخرى أن منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات هي التي تترشح؟ كل هذه التفاصيل هذه تكون في المرسوم اللي يجي بعد كتطبيق للقانون العضوي. ولما يجي المرسوم ثم تكون السلطات العمومية ملزمة بأن تطبقه في الميدان، مثلا تروح تجمع الترشيحات، تفصل في الترشيحات، ولما يتم كهذا تنصب الهيئة العليا على الأقل قبل نهاية السنة باش تكون واجدة في شهر جانفي. بمعنى الآن تقريبا أنا في سباق مع الزمن لكي توضع هذه الهيئة في مواعيدها، لأن لما توضع عندها عمل تقوم به.
نعم.
عمل تقوم به مباشرة، هي مثلا مراقبة القوائم الانتخابية، ملاحظة الترتيبات، لأنه على حساب البيان تاع مجلس الوزراء أنه هذه الهيئة هي عندها ثلاث مراحل تعمل فيها. تعمل في المرحلة ما قبل الانتخابات، تعمل المرحلة في أثناء الانتخابات، وتعمل في مرحلة ما بعد الانتخابات. فالمرحلة ما قبل الانتخابات هي تراقب القوائم الانتخابية على مستوى البلديات، لأن القوائم الانتخابية راك معروف أن في شهر أكتوبر تبدأ مراجعة القوائم الانتخابية، إذا حتى ولو كان يشرف عليها قاضي، إلا أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في ذاك الوقت تراقب مدى احترام القانون فيما يتعلق بضبط هذه القوائم.
نعم.
إذا أنا أعتقد بأننا نحن في سباق مع الزمن، والريتم اللي نمشي به ربما نكون جاهزين، تكون السلطات العمومية جاهزة قبل نهاية السنة في وضع هذه.
نعم. بالنسبة للهيئة العليا لتنظيم الانتخابات سيدي الفاضل، بمعنى أنه في الأيام المقبلة سيكون لها مقر، لديها استقلالية مالية؟
أكيد. أكيد، لأنه هذا بنص الدستور. الدستور جاء في مجال القانون العضوي طبقوه. الدستور يقول لك بأن هذه الهيئة هي هيئة مستقلة أولا.
نعم.
وماليا وفي التسيير، بما تسير أنه يكون لها مقر دائم، تكون هذه الهيئة كاش في بمثابة وزارة مستقلة، عندها مقر على المستوى الوطني. أكيد أنه على حسب المؤسسات كلها مستقلة.
بمعنى ستنزع بعض الصلاحيات من وزارة الداخلية؟
لا، صلاحيات تنزع بعد المتعلقة بمراقبة الانتخابات، لأن وزارة الداخلية الآن ما عندهاش دور في الرقابة، عندها دور في التحضير فقط في التنظيم. الصلاحيات التي كانت لباقي اللجان، لأن ما تنساش في السابق كانت لجنتين، لجنة الإشراف المتكونة من القضاة، وكانت لجنة المراقبة الانتخابات السياسية المتكونة من الأحزاب السياسية.
نعم.
هذو خلاص انتهوا، جاءت تحل محلهم هذه الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، تجمع الصلاحيات على اللجنة على القضاة والصلاحيات على اللجنة على السياسيين في هيئة واحدة هي اللي تم بالمراقبة. أما وزارة الداخلية دفع التنظيم اللوجستيكي، التنظيم المادي.
كيف سيتم عندما يتم تنصيب هذه الهيئة، كيف سيتم التعامل مع السلطات التنفيذية في الولايات، الولايات مثلا؟
هذه الصلاحيات مذكورة في جاءت المبادئ التحفيز الدستور، وأكيد أنها تجيب أكثر تفاصيل في القانون العضوي، لكن يظهر من خلال البيان تاع مجلس الوزراء أن عندها صلاحيات واسعة جدا، أنها تتدخل في كل ما يتعلق بالعمليات الانتخابية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان المؤقت عن النتائج.
نعم.
بمعنى لما نشوفوا مثلا في بيان مجلس الوزراء نسيبوا مثلا يقول لك في أنه قبل عملية الانتخاب تسهر هذه الهيئة على صحة كل العمليات المتعلقة بالانتخابات، لا سيما مثلا قلنا مراجعة القوائم الانتخابية، إيداء قوائم الترشيحات، تسليم القوائم هذه للمترشحين، وكذلك التوزيع العادل في وسائل الإعلام للمترشحين. هذه جاءت في بيان تعمل مجلس الوزراء. لما في الجزء الثاني المتعلق بصلاحيات هذه اللجنة أثناء عملية سير عملية الانتخاب، تقول لك مثلا هي تختص بتضمن حضور المترشحين في عملية الاقتراع، المساهمة تاعهم أنه تراقب فيما إذا كانت أوراق التصويت بما فيها الكفاية في مكاتب التصويت وأنها رتبت حسب القانون المعمول، مثلا في الرئاسيات على حساب قرار المجلس الدستوري، وكذلك نعم. في المحليات والبلديات والولايات حسب القرارات اللي الهيئة تأخذه. كذلك تراقب مواقيت فتح وغلق مكاتب التصويت هذه أثناء العملية الانتخابية. أما بعد العملية الانتخابية فالبيان يقول بأنه من صلاحية هذه اللجنة أنها تراقب صحة عملية الفرز،
نعم،
وكذلك تراقب مدى إعطاء الإمكانية للمترشحين في تدوين الملاحظات تاعهم في مكاتب التصويت في المحاضر، وكذلك الحصول على النسخة منها. إذن صلاحية هذه الهيئة العليا صلاحيات كبيرة وكبيرة جدا. هذا مرهون نجاح تاعها أولا بالشخصية التي سوف ترأس هذه الهيئة من جانب، وثانيا من تشكيلة هذه الهيئة لا سيما في الجانب المجتمع المدني. القضاة معروفين بكفاءتهم، أنهم متكونين ذوي مستوى في القانون في العمل الانتخابي. يبقى المجتمع المدني، هل المجتمع المدني سوف يختار كفاءات من بينه أم كما اعتدنا في بعض الجمعيات صراحة ماهيش بالتمثيل تحدى من كان ربما ضعيف.
نعم سيد محمد فادنا الخبير في القانون الدستوري والعضو السابق في المجلس الدستوري، سنعود لك بعد الفاصل. الفاصل قصير ونعود لكم يا أستاذ الكرام.
القناة الأولى إشهار جديد في الجزائر، حفاضات الأطفال من بيبي جوي. بيبي جوي هي الحفاضة الوحيدة بتكنولوجيا سوبر إلاستيك اليابانية حول الخصر كله وليس على الأطراف فقط. بيبي جوي تمنع أي تسرب وتمتص حتى 6 أكواد، لأنها تأخذ شكل حركة جسم طفلك مهما لعب وتحرك. خليه يلعب ويتحرك مع بيبي جوي ولو ما يتسرب. بيبي جوي رقم 1 في اليابان وآسيا.
مهما كان التحدي، أينما كان المكان، سنكون أينما كنتم. السيشيل الجزائر 2 جوان 2016، كلنا مع الخضر. سير بلادنا والخضرة ديالنا. موبيليس الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحادية الجزائرية لكرة القدم. تستمعون إلى القناة الأولى.
نعود وإياكم يا أستاذ الكرام عبر موجة الجزائر القناة الأولى وبرنامج ضيف الصباح الذي يستضيف لكم اليوم السيد محمد فادن الخبير في القانون الدستوري والعضو السابق في المجلس الدستوري. سيدي الفاضل، ما دمنا نتحدث عن اجتماع مجلس الوزراء والقرارات التي خرج بها التي تخص القوانين العضوية وتوائمها مع نصوص الدستور، إذن لماذا سيد فادن هناك قانونين تم جمع ولم يتم جمعهما فيما يخص القوانين العضوية الخاصة بالانتخابات؟
سؤال مهم ومهم جدا الأخ رضوان، هذا مطروح من الناحية السياسية حتى من ناحية الأكاديمية. حقيقة أنه الدستور يقول بأنه نظام الانتخابات وكذلك الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لازم تكون في قانون عضوي.
نعم.
كاين مدرسة تقول بأنه مدام قانون عضوي كان لازم أنه يدرج في قانون واحد.
نعم.
لكن كاين مدرسة أخرى يقول لك لازم نفصل بيناتهم كل قانون على حدة، وأنا أعتقد ما أقدمت عليه الحكومة هو الصواب. لماذا؟ لأنه نذكر بأنه كان تجربة سابقة في التشريع الجزائري في سنة 2002، أين الحكومة أدرجت قانونين تاع القضاء في قانون واحد.
نعم.
القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء وكذا القانون العضوي المتعلق بالمجلس على القضاء أدرجتهم في قانون واحد. وبالنتيجة كان لهم المجلس الدستوري كان بالمرصاد.
نعم.
فصرح بعدم مطابقة الدستور وألغاه. إذن الحكومة هذه المرة تنبهت لهذا الاجتهاد وفصلت القانون. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى الأخرى حتى اللي برر الفصل بينهم هو أن السند يختلف. مثلا نظام الانتخابات السند تاعه في الدستور يختلف. في السابق كانت المادة 123، الآن راهي المادة 141 من الدستور تقول لك بأن البرلمان يشرع في مجال القوانين العضوية التالية، يذكر منها نظام الانتخابات. هذا السند. الهيئة العليا لا توجد في هذه المادة، المادة 141. الهيئة العليا توجد في المادة 194 من الدستور كهيئة مستقلة، هيئة رقابية، وبالتالي لما يتغير السند يتغير النص من جانب. من جانب آخر القانون العضوي لنظام الدستور الدستور لما يتكلم لك مثلا يقول لك بأنه تكون في قانون عضوي خلالك عامة. نعم. لما يريد حكم الأحكام يكون في قانون الانتخابات يقول لك هذا الحكم يكون في قانون الانتخابات. فالهيئة العليا ما قالش تكون في قانون الانتخابات، قال نعم. تكون في قانون عضوي، وبالتالي هذا يبرر بأن تكون في قانون عضوي مستقل. نقطة أخرى هي عندها بعد سياسي، لما نحن نقول هيئة مستقلة هل الاستقلالية حتى في النص عنده معنى؟ نعم. لما يكون قانون وحده مستقل عنده معنى. ضف إلى هذا كمبرر، أعتقد مبرر آخر هو أنه هذه الهيئة العليا لما تدرجها في نظام الانتخابات تتقل قانون الانتخابات يعود في عدة أحكام كثيرة، هي من الأحسن أن كان كهكذا مفصول. أنا في اعتقادي أنه الفصل هذا كان مؤسس من ناحية الدستورية، وبالتالي ما كان حتى خطر، لأن الخطر في حالة الجمع إلى، أما في الحالة هذه حتى المجلس الدستوري لا يستطيع إلغاؤه، لأنه الأحكام ذات قوة عضوية وليست عادية، وبالتالي لا خوف على ذلك.
نعم، كذلك نتحدث عن الجديد في المجلس الوزراء خاصة في قانون الانتخابات.
نعم، لافت أنا لفت انتباهي في البيان تاع مجلس الوزراء شيء مهم ومهم جدا، هو أنه هناك تعديل جوهري في قانون الانتخابات. تعديل جوهري لا يتعلق بنظام الانتخابات، لأن نظام الانتخاب هو
نعم.
الانتخاب على القائمة المغلقة، الأحزاب تقدم قائمة، المواطن يصوت على القائمة كما هي. الشيء الجوهري الذي لفت انتباهي في بيان مجلس الوزراء هو أنه القوائم لكي تعتمد
نعم.
بالنسبة للأحزاب الجديدة، الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات السابقة بتاتا نعم. أو الأحزاب التي شاركت ولم تحصل على 5% من الأصوات المعبر عنها، هذه الأحزاب لم يعد الأمر كما كان في السابق. الحزب لما يكون عنده اعتماد هو اللي يزكي القوائم بدون رقيب وهكذا، حتى وصلنا لواحد الظاهرة أنه حتى بيع التفويضات
تجول سياسي
الأحزاب كلها تشارك وأصبحت هذه الأحزاب هذه لما تشارك بهذه الطريقة أصبحت هي تسيء إلى بعضها بعض أو تأثر على بعضها بعض.
نعم.
أصبحت هذه الأحزاب تقريبا كما كلعبة البلياردو. يعني حزب يضرب حزب يتقسموا الأصوات، وحتى واحد ما يلحق النسبة 5% في التشريعيات و7% يسقطوا كامل.
نعم.
لأن هذه الأحزاب ما عندهاش تمثيل كبير. النص التعديل الجوهري اللي جاء، هذه الأحزاب الجديدة أو الأحزاب التي شاركت ولم تحصل على 5% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية ملزمة من الآن فصاعدا إلى تزكية القوائم تاعها، تمشي عند المواطنة عند الناخبين تقول أنا عندي قائمة حب نقدم الترشيحات، تجمع تزكية تاع المواطنين لكي تقدم كما الرئاسيات كانت بكري 75,000 الآن 60,000
نعم.
مترشح للرئاسيات باش يمشي لآخر لازم يجيب تزكيات. الآن هذه القاعدة أصبحت تطبق على المجالس المحلية بلدية ولائية وكذلك على البرلمان، وهذه عملية ثقيلة وعملية صعبة جدا، لكنها راح تصفي راح تغربل بمن الأحزاب التي تشارك في الاستحقاق الانتخابي، لازم تكون عندها قاعدة شعبية قاعدة انتخابية. الآن
بمعنى هذا القانون وهذه الإجراءات في المستقبل ستخرج بعض الأحزاب من الساحة السياسية
كثير، لأن الحزب السياسي يوجد ويؤسس للمشاركة في الانتخابات والحصول على المقاعد، لأنه هو حياة الحزب تكون بدرجة توغله وفي المجالس المنتخبة. إذا كان حزب سياسي 15 سنوات ما يشارك في مجالس منتخبة، فأكيد أنه يهرب من المناضلين وحتى هو يسقط. إذن هذه أكيد أن هذا الحكم سوف يكون محل جدل كبير سياسيا من طرف خاصة الأحزاب الجديدة والأحزاب الصغيرة والأحزاب التي، لكن الواقع أعتقد بأنه شيء جميل لتصفية الساحة السياسية والمناخ السياسي لترك البقاء للباقة الأخرى. لأن الآن الأخرى ما تنساش أن نشوف المجالس المحلية هذه ولت فسيفساء، يعني في كل حزب المجلس ما عندهش استقرار من هذه الفسيفساءية هذه. كذلك أفرزت واحد الظواهر غريبة، أعطيك مثلا مجلس بلدي فيها 13 عضو، حزب تحصل على 6 أعضاء وحزب تحصل على 6 أعضاء وحزب تحصل على عضو واحد، وإذا به العضو هذاك اللي كان وحده هو اللي فاز برئاسة المجلس البلدي عليه، لأن اثنين متفقوش الأخر هو. نفس الشيء كاين بعض الحالات 5-5-3، إذا هذا الأقلية تصور أنت المواطنين بالأغلبية صوتوا لقائمة فيها 5 ولست مقاعد، ومن بعد يسيبهم رأسين من طرف
نعم. حتى هذا القانون سيد فادن أعتقد أنه لا يهدد فقط الأحزاب الصغيرة، حتى الأحزاب الكبيرة.
الأحزاب الكبيرة التي شاركت في الاستحقاقات السابقة وحصلت على 5% في الدائرة الانتخابية، كاين بعض الأحزاب ربما لما نأتي مثلا الانتخابات التشريعية كاين بعض الاحزاب اللي ما تحصلتش على 5% في الدائره الانتخابيه. نعم. تكون مطالبه حتى ولو كبيره مطالبه بان تاتي بتزكيه قوائمها حقيقه ماهوش الاخر. وهنا كي نقولوا الدائره الانتخابيه يعني في المجلس الشعبي الوطني هي الولايه، المجلس البلدي هي البلديه، وكذلك في المجلس الولائي نفس الحكم. حتى الاحزاب القديمه نقول القديمه قد تكون مهددة بهذه المادة، شرط أن يكون هناك 5% من الأصوات المعبر
عنها. في حال قدمت هذه الأحزاب طعون بأن الانتخابات مزورة؟
لا لا، ليس لا حق، لأن الطعون تكون دائما لصالح من له الصفة، والصفة تكون دائما للمشارك في الانتخابات وليس لأنه الآن باش يكون الطعن مقبول لازم تكون مشارك. أولا تدون الاحتجاج تاعك وتدون الطعن تاعك في محاضر الفرز. إذا كنت ماكش مشارك فإنك غير مؤهل لأن تطعن في نتائج الانتخابات. يعني هذا حكم مهم ومهم جدا. كذلك أحكام أخرى كنا ننتظرها كتجسيدا للدستور هي منع كما قلت الأخرضون التجوال السياسي في المجلس الشعبي الوطني. نعم. هو مجلس الأمة. هناك تساؤل من ناحية الإعلامية والسياسية لماذا لا يكون هذا المنع حتى في المجالس المنتخبة البلدية والولائية. هنا الدستور يتكلم لك على المجلس الشعبي الوطني المسلم. إذا نعم. كان حب يوسع هذا الحكم فمجاله يكون في قانون البلدية وقانون الولاية وليس في قانون الانتخابات، هذا اللي هو قانون عضوي ويبقى دائما في إطار وطني. كذلك بعض المستجدات اللي لفتت انتباهي في البيان تاع مجلس الحكومة هو أنه يقول لك المترشحين يجب أن يحترموا البرامج الانتخابية التي قد قدموها أثناء الترشيح.
نعم.
هذا معناه أنه في السابق كانت تحت الأحزاب السياسية وكان المترشحين كلهم يقدموا برامج. في هذا التعديل يظهر بأنه الأحزاب السياسية المعتمدة أعفيت من البرامج الانتخابية، إنها تبقى تروج لبرنامجها الحزبي. بمعنى إذا كان حزب يؤسس على البرنامج في الحملة الانتخابية يستنبط أو يستنتج أو يستخرج من البرنامج الانتخابي من البرنامج الحزبي البرنامج الانتخابي تاعه، لكنه غير ملزم بإيداع هذا البرنامج مع الترشيحات. كاين نقطة ثانية لفتت انتباهي في البيان، هو في حالة ما إذا الأحزاب السياسية شاركت أو قوائم شاركت حتى قائمة ما خذتش النسبة المعينة.
نعم.
لأن في الرئاسيات 5% باش تدخل السباق نحو المقاعد، وفي البلديات والولايات 7%. جاء النص يقول بأنه في الحالة هذه إذا حتى واحد مد النسبة كل الأحزاب السياسية تشارك في السباق نحو المقاعد، بمعنى ترتب القوائم على حسب الباقي الأقوى. وكل حزب يدي مقعد إلى الآخر. نظن هذه الأحكام اللافتة في
هل أدرج النفاق السياسي؟
لا، التجوال هو معنى هذا، هو التجوال السياسي الإنسان اللي
لا. هناك يعني غريب يحدث في الجزائر سيد فادن، نجد سواء كان في الرئاسيات أو في الانتخابات التشريعية أو المحلية حزب معين هو مترشح معارض لحزب معين ولكن يغازل الحزب الآخر وكأنه أرنب.
هذه ممارسات سياسية لا تنظف في إطار القانون، في إطار خلاقية الممارسة السياسية، وبالتالي القانون لا يذهب في التفاصيل، خاصة أننا بصدد قانون نعم. عضوي. قانون عضوي يجي يفسر الدستور، يشرح الدستور، يوسع قليلا من الدستور.
نعم. هنا مثل ما قلت أنه الأحزاب تروج لبرامجها ليس لبرامج الآخرين.
نعم، لبرامجها الحقيقية، لأن القوائم الانتخابية هذه الشيء الجديد،
لأنه هناك أحزاب تروج لبرامج الآخرين لأجل مغازلتها.
نعم. لا، الآن في البرنامج في هذا القانون العضوي البرامج الحزبي هو الذي يكون محور حملة انتخابية وترويج.
نعم. كذلك مجلس الوزراء ناقش وصادق قانونين لوزارة الدفاع. القانون يخص بالنسبة للضباط والضباط الساميين الذين عند في مرحلة تقاعدهم يفشون السر المهنة. هل هنا هذا القانون يمنع الضباط المتقاعدين من الجيش الوطني الشعبي من كتابة مذكراتهم؟
أعتقد أن هذا القانونين علاوة على القوانين المهمة هذه العضوية اللي جات في سياق الزمن والاستعجال، هناك تقريبا 3 قوانين أخرى هي قوانين عادية أدرجت في اجتماعات مجلس الوزراء تمت المناقشة والمصادقة عليها، هي قانون حق الإنسان بالإضافة إلى قانونين قدمهم نظن قطاع الجيش الوطني الشعبي ممثلا بنائب الوزير.
نعم.
أعتقد بأنه التشريح هو لما يأتي دائما يأتي لمعالجة فراغات أو لتسوية بعض المجال. في نظن في الوقت الحالي في المرة الأخيرة لاحظنا كثير من ضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي سواء الذين التحقوا بصفتهم احتياطيين يعني في إطار الخدمة الوطنية أو بصفتهم متعاقدين أو محترفين بعد من نهاية العقدة أنهم شفناهم يحتلوا قنوات وبلاطوهات تلفزيون الخاصة ويدلون بتصريحات تتعلق بملفات تم تداولها على مستواهم أو اطلعوا عليها.
نعم.
إذن جاء هذا القانون لوضع حد لهذه الممارسات بأن أصبح يمنع الإفشاء بالسر المهني. الآن ربما كنشوف في التفصيل القانون تكون عندنا أكثر دراية ما هي السنوات التي يلتزم
فيها يحدد المدة التي يلتزم بها الصمت.
أعتقد أن تكون هناك مدة لسوا على دراية. أعتقد أن تكون هناك مدة وأعتقد كذلك أن تكون هناك عقوبات جزائية على من يخالف على من يفشي هذا السر المهني. وهذا الشيء مهم لأن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة.
هل هذه العقوبة تكون قاسية في رأيك؟
شوف أعتقد بأن هذه الأمور لازم أن لا يتساهل معها. لازم ضرب بيد من حديد لأنها تهدد استقرار الوطن لأن المؤسسة العسكرية هي ركيزة من ركائز الدولة واستقرارها هو تقريبا استقرار البلد ككل وبالتالي فالمساس بها من شأنه أن يهدد استقرار وأمن الوطن وبالتالي العقوبة تكون على حسب درجة جسامة الخطأ وأنا دائما في أتصور أنه سوف تكون ربما هناك حتى عقوبات السجن النافذ أو الحبس النافذ في حالة كما هذه.
نعم سيدي الفاضل قلنا أنه هناك 30 قانون عضوي مجلس الوزراء صادق ودرس وصادق 3 قوانين. هل هذه القوانين ستدرس كذلك وتصادق عليها في مجالس وزراء أخرى قبل نهاية السنة أم؟
شوف أكيد لا أستطيع أن أجيبك هذا الأمر الدخول في صلاحية الحكومة لكن أجيبك من ناحية الدستورية هي كل قانون عضوي أو عادي لكي يمر على البرلمان يجب أن يمر في مجلس الوزراء قبل أن يمر في مجلس الوزراء هناك إجراء ربما مش ظهر هو أنه يعرض الاستشارة في مجلس الدولة لأن يعني مجلس الدولة قبل ما يفوت القانون في مجلس الوزراء يعرض عليه لإعطاء الرأي فيه. إذن قضية مرور القوانين على مجلس الوزراء هي إجراء دستوري حتمي.
نعم.
الآن تبقى الأخ رضوان أنه يعرف بعد ما يفوت في مجلس الوزراء هناك مسار آخر يمر فيه القانون العام. مثلا الآن عندنا ثلاث مشاريع قوانين سوف تحال على المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة وشفنا في بيان الوزراء أن الحكومة تستعجل دراسة هذه النصوص. إذن عندها طابع استعجالي بمعنى أنه حتى في هذا رمضان يشتغل المجلس الشعبي الوطني وتشتغل مجلس الأمة ويشتغل.
نعم.
كذلك المجلس الدستوري لأن بعد المصادقة القانون العضوية راح يفوتوا في المجلس الدستوري علما بأن في خلال هذا الأسبوع في الجريدة الرسمية طلع قواعد عمل المجلس الدستوري تعدل لأن المجلس الدستوري أصبح الآن جاهز لمراقبة مدى مطابقة هذا القوانين الدستور وكذلك.
نعم.
جاهز لإختار المعارضة البرلمانية. الآن المعارضة تقدر لما يصادقوا على مثلا القانون العضوي النظام للعلاقات وقانون الانتخابات وقانون هي يستطيع المعارضة في 50 أن يخطر المجلس الدستوري للفصل في مدى مطابقة هذا
بمعنى القانون. دخلنا في
مرحلة الجد خلاص.
نعم.
مرحلة الجد دخلنا الآن آلية راهي موجودة أبقى العمل فقط.
هل المعارضة جاهزة؟
هذا السؤال يطرح على المعارضة.
نعم شكرا جزيلا لك سيد فادن محمد الخبير في القانون الدستوري والعضو السابق في المجلس الدستوري على كل هذه الإيضاحات وعلى تلبية الدعوة. كما أشكركم سيد الكرام على حسن المتابعة والإصغاء لمتابعة هذا اللقاء. زوروا موقع الإذاعة الجزائرية www.radioaljadid.org أو موقعنا على التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب. إلى اللقاء.